بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يجعل مثل هذه الأوقات في موازين حسناتنا جميعا يوم أن نلقى ربنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بداية، أيها الإخوة الأحباب، عنوان هذه المحاضرة هذه الليلة: لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد؟ أخذنا في 3 محاضرات من قبل ما هي شروط قبول العمل، على أمل أن كل واحد حيعمل عمل لا بد أن يتوفر فيه هذه الشروط. لذلك أحببت أن أبدأ معكم بشروط قبول العمل. أما هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن لماذا التوحيد، لماذا ندندن حول التوحيد، لماذا حياتنا كلها توحيد. هذا هو الأصل، لأن منزلة التوحيد منزلة عظيمة لا تحاكيها منزلة. والتوحيد أيضا هو أول دعوة الرسل، هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق إلى الله، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا كان التوحيد هو أول واجب على المكلف، شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد ولا الشك، كما ذكر لنا علماء أهل الكلام. لذلك من الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول واجب وآخر واجب على المكلف. لذلك أيها الإخوة، أحببت أن أزلف بهذه المقدمة حتى تنتبهوا لي جيدا، لأنني سأذكر لكم في هذه المحاضرة عن لماذا التوحيد، أو لماذا نتكلم عن التوحيد. ولكن بعد هذه المقدمة أحب أن أذكركم بحديث أشفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالتوحيد من عند ربه ليخرج هذه الأمة من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة المعصية إلى نور الطاعة، ومن ظلمة البدعة إلى نور السنة. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثلي إنما مثلي ومثلكم، أو إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها أو أنتم تتفلتون فيها. لذلك هذا الحديث يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته أن تقع في الشرك بعد أن جاءنا بالتوحيد من عند ربه. لذلك ذكر الله عز وجل في آخر سورة التوبة، يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله أرسل إلينا رسولا ليخرجنا من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد. من يأتي بهذه الآية بإذن الله عز وجل له جائزة بإذن الله عز وجل. لا أذكر الآية، ولكن ممكن التواصل بها بعد الدرس بإذن الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا وبصرنا وإياكم الحق ويعلمنا وإياكم التوحيد. إذن الآن لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد؟ سأذكر لكم أسباب جمة كثيرة، وهي من كتاب الله عز وجل. لأن ما يميز أهل السنة والجماعة من ضمن خصائصهم الكثيرة والمميزات العظيمة التي انفردوا بها عن سائر الفرق والجماعات، أنهم يستندون إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأدلة. يعني مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة في العقائد في القرآن، من القرآن والسنة. وبإذن الله عز وجل سأذكر لكم أسباب ولا نحيد عنها عن القرآن والسنة. إذن السؤال الآن، لماذا التوحيد؟ لماذا التوحيد؟ السبب الأول هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. إذن الله لماذا خلق الله الخلق؟ علشان نسمع الآن بعض الناس يقول خلق الله الخلق، بعض الناس يقولون خلق الخلق ليعمر الأرض. هذا ليس بصحيح. ممكن الصوت يا أخوان، الله يحفظكم عشان أسجل المحاضرة. السلام عليكم. إذن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. بعض الناس يقول أن الله خلق الخلق ليعمر الأرض، هذا ليس صحيح، لأن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وهذا جاء من قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا ليعبدون، معناها إلا ليوحدون. وحتى قال ابن عباس: كل قول الله عز وجل إلا ليعبدون أو يعبدون معناها يوحدون. إذن لو قلنا الآية وما خلقت الجن والإنس إلا، معناها إلا ليوحدون. فالله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر السعدي رحمه الله: وهذه الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، أي لعبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى. فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله. لذلك أيها الإخوة أقول لكم: كلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد له حبا وقربة، كلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد له محبة وقربة، يعبده بحب، يتقرب إلى الله بحب. وأنا قلت لكم من قبل ما أجمل قول القائل: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. إذن لماذا التوحيد؟ السبب الأول هو أن الله جعله هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. إذن خلق الله الخلق إلا ليعبدوه، ليعبدوا الله الواحد الأحد ويفردوه بالعبادة. السبب الثاني، التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا من قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي انصبه، انصب هذا الوجه للإسلام الذي هو الإسلام والإيمان والإحسان، أو قيل توجه بقلبك وقصدك وبدنك إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، وشرائعه الباطنة أو عباداته الباطنة اللي هي عبادات القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والإحسان لله عز وجل. حتى قال البغوي رحمه الله: أي أخلص دينك لله، أي أخلص دينك لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: إنما خلقت عبادي حنفاء. حنفاء يعني على ملة إبراهيم اللي هي ملة التوحيد. وذكر في حديث آخر: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأهله فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني لو الإنسان ترك بفطرته سيعبد الله عز وجل بالتوحيد، ولكن الأبوين إما يدخلوه في اليهودية أو في النصرانية أو غير ذلك. لذلك التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأنا أقول لكم هذه الأسباب عشان لما ندرس التوحيد تبقى أنت عارف لماذا ندرس التوحيد، حتى يهون عليك هذا الأمر وحتى تحب هذا الأمر. لأن من عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل. السبب الثالث، لماذا التوحيد؟ التوحيد من أجله أخذ الله الميثاق على بني آدم، من أجل هذا التوحيد أخذ الله الميثاق على بني آدم، حتى قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. إذن هذه شهادة، والإنسان في ظهرها به أصلا قبل أن يخلقه. لذلك التوحيد أخذ الله الميثاق من بني آدم لأجل هذا التوحيد. حتى قال الشيخ صالح الفوزان: أسأل الله يطيل في عمره ويطيل في أعمار علماء أهل السنة في كل مكان، وأن يحفظ جميع العلماء وينفع الأمة بعلمهم وأن يكبت ويرد كيد شانئيهم. يقول الشيخ الفوزان: والنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية، كما قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فالشيخ يقول: والنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية، محبة لله، تعبده لا تشرك به شيئا، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين الإنس والجن، مما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطر، والشرك طارئ ودخيل عليها، فالشرك طارئ ودخيل عليها. السبب الرابع لماذا التوحيد: التوحيد هو حق الله على العبيد. التوحيد هو حق الله على العبيد، وهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف إنه كان يركب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني يركب خلفه. فيقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. انظر إلى هذا النداء الجميل، وهو يقول له يا معاذ، يريد أن يلفت نظر معاذ لما سيقوله، لأنه سيقول ما يقول له أمر كبير عظيم. فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سكت النبي قليلا ثم قال مثله، يعني يا معاذ يلفت انتباه زيادة. قال: لا، ثالثة، يلفت انتباه زيادة. ثم قال له: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: لا. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حتى قال النبي تكملة لهذا الحديث: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن التوحيد هو حق الله على العبيد. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فحق الرب حمده، فحق الرب حمده وعبادته وحده، وهذان حمد الرب وتوحيده يدور عليهما جميع الدين، يدور عليهما جميع الدين. حتى قال أيضا في كتاب الاستقامة: وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام. إذن التوحيد هو أصل الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن لماذا التوحيد؟ لأنه حق الله على العبيد، حق الله على العبيد. السبب الخامس لماذا التوحيد؟ التوحيد هو أمر رباني من الله عز وجل. وأقول لكم أمر جميل جدا قبل ما أقول لكم هو أمر رباني لماذا. كنا ونحن صغار كنا نسمع خطيب الجمعة يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. يعني اللي أنت هتعمله في أبيك وأمك اليوم سيعمله أولادك فيك غدا. يعني معنى كده أنت تعبد الله عشان تبر أبويك، علشان ما عشان يرسل لك أولاد يبرونك أيضا. هذا ما ينبغي، لأنك أنت لو حتتعامل مع الله بهذه الطريقة يبقى إذن لو رزقك الله ولدا بار انتهى أجرك خلاص. ولكن نحن نبر آباءنا من باب أن الله قد فرض علينا البر، سواء أرسل الله لك ولد يبرك أو لم يبرك، هذه ليست قضيتك. لذلك احنا نعامل الله من باب أن الله قد فرض علينا هذا الفرض، وهذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنحن نبر آباءنا وأمهاتنا لأن هذا هو أمر رباني من الله تعالى. طيب، حتى وإن كان الأبوين كافرين، حتى وإن كانوا كافرين، نحسن إليهما ونتقرب إليهما بالمعروف. إذن التوحيد هو أمر رباني، حتى جاء في هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أولا، ثم ذكر وبالوالدين إحسانا. لذلك فالتوحيد هو أمر رباني أمر الله تعالى به كل مكلف من ذكر وأنثى. لذلك قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله عز وجل أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وقال الله أيضا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال الله أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قال الشيخ السعدي رحمه الله معلقا على هذه الآية: أي يا ربنا إننا سمعنا مناديا، ألا وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ينادي الناس للتصديق بك والإقرار بوحدانيتك والعمل بشرعك، فأجبنا دعوته وصدقنا رسالته، فاغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألحقنا بالصالحين. ما أجمل هذا الكلام من الله. لذلك أيها الإخوة أرجو أن تصبروا، لأن طبيعة التوحيد ما في قصص، يعني ما عندنا قصص زي ما كنا نسمع من خطباء الجمعة زمان يحكي لنا قصص فالناس تتأثر. ولكن إن صبرتم معي يعني فترة كذا إن شاء الله تتلذذوا بالتوحيد بإذن الله عز وجل، ستشعر براحة عظيمة، لأن ليس للعبد راحة إلا بتوحيد الله عز وجل. ليس للعبد يعني اطمئنان ولا راحة نفسية ولا فوز في الآخرة إلا بتوحيد الله عز وجل. لذلك كان مفروض نتعلم هذا التوحيد من الصغر، يعني هنا في المملكة أسأل الله يحفظها ويحفظ أهلها ويوفق ولاة أمورها إلى كل خير، ويوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى ما فيه خير البلاد والعباد، يتعلمون الوصول الثلاثة من أولى ابتدائي. هنا لو جينا نسأل واحد مخلص جامعة عندنا إلا من رحم الله ما هي الوصول الثلاثة، ما يعرفها. حتى لو نقول له أين الله سيقول لنا في كل مكان أيضا، كما تعلمنا نحن في الصغر للأسف. لذلك أرجو أن تصبروا حتى تنضبط هذه الأساسيات في أول هذه المحاضرات، ثم بعد ذلك سنشرح كتاب، حيث لما نجي نشرح تجد الأمر فيه فهم وفيه سعة. السبب السادس، أو ما أدري هل هو السادس أم لا، لماذا التوحيد هو أول ما يدعى إليه الناس، يعني أنا لو عاوز أدعو الناس إلى الخير لن أدعوهم في أول أمر إلا بتوحيد الله، لأن الخير كل الخير في توحيد الله. ما ينفع أروح أدعوهم إلى الأخلاق أو ينفع أدعوهم إلى البر والصلة قبل التوحيد، لا بد أن تبدأ دعوتي بالتوحيد. وهذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن. وهنا أخوانا بعض الناس أو بعض الفرق لا يقبلون بحديث الآحاد في العقائد، ولكن أهل السنة يأخذون بالحديث إذا صح، ما دام الحديث صحيح يأخذون به. فهذا الحديث الذي أقول لكم رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال له: انظروا إلى الوصية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أمر معاذ أول ما يدعو الناس؟ هل دعاهم إلى البر؟ دعاهم إلى الأخلاق؟ دعاهم إلى السلوك؟ أبدا ما دعاهم إلى هذا. أي نعم البر وحسن الخلق وحسن السلوك وكل هذا مطلوب، ولكن لابد أن تقوم دعوتنا على توحيد الله أولا، لأن التوحيد فيه كل خير، لأن هذه العقيدة أو عقيدتنا هذه كلها توحيد لله عز وجل. من هذا التوحيد ربنا يجعل لنا نعرف نضبط العبادات، نعرف نضبط الأخلاق، نعرف نضبط السلوك، هذا كله لا يكون إلا من توحيد الله عز وجل. لذلك لابد أن نضبط قضية التوحيد جيدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوم أو إنك تأتي أو تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك أي ضبطوا قضية التوحيد وعرفوا أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وينصب الناس وجوههم إلى الله بالعبادة أي توحيد الألوهية، وبإذن الله سيأتي الوقت تدريجيا ونخبر عن يعني توحيد ربوبية، يعني ألوهية، يعني أسماء وصفات، حتى تتضح لنا الرؤية أيضا. فقال النبي لمعاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. يعني إذا ضبطوا التوحيد ضبطوا المنهج، أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، فإذا صلوا، أو في رواية فإذ هم أطاعوك في ذلك، فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا حديث، والحديث جاء بأكثر من رواية: فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم بكذا، تدريجيا التوحيد ثم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج، ألا وهي أركان الإسلام 5، ألا وأن هي أركان الإسلام 5، لأن خرج علينا من يقول أن أركان الإسلام ليست 5، أركان الإسلام منها بر الوالدين، والكلام هذا ليس صحيح، لأن لو ضبطنا التوحيد جاء منه كل شيء، جاء منه كل أعمال البر. لذلك التوحيد هو أول ما يدعى إليه الناس، يعني اللي يريد أو من يريد أن يؤسس دعوة ناجحة لابد أن تقوم على التوحيد. إحنا عندنا جماعات لا 70 و80 و90 و100 سنة تقوم على السياسات وتقوم على البر والسلوك، وما قامت لها قائمة، وجماعات كثيرة جدا، أنا لا أخص جماعة بعينها، لا لا، لأنها همشت جانب العقيدة، همشت جانب التوحيد، لذلك لهم سنوات طويلة ما قامت لهم قائمة. بعكس النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس أصحابه على التوحيد 13 سنة في مكة، كان اهتمامه كله بالتوحيد أولا،
ثم معها أعمال البر والسلوك والأخلاق. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت الفرائض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يؤسس دعوة على أول أمر على توحيد الله عز وجل. ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبر أولا، أو نجمع الناس أولا، أو كتل ثم علم، هذا كله ليس صحيح. لذلك الدعوة الناجحة هي التي تبدأ بالتوحيد. الدعوة الناجحة هي التي تبدأ بتوحيد الله عز وجل. الأمر الذي يلي ذلك أو النقطة السابعة تقريبا، التوحيد. لماذا التوحيد؟ هو الغاية التي أرسل الله من أجلها الرسل. هو الغاية التي أرسل الله من أجلها الرسل. إذن لماذا أرسل الله الرسل؟ ليدل الناس على توحيد الله، ليعبد الناس إلى رب العالمين. تذكر مقولة ربعي بن عامر لما دخل على ملك الفرس، عندما عرف هذه الغاية التي من أجلها أرسل الرسل، فكان هذا ديدن الصحابة من بعد الرسل. عندما قال له ملك الفرس: ما الذي جاء بكم يا ربعي؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك كل منكم سواء رجل أو امرأة لابد أن يكون همه الأول والأخير هو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك هذه الغاية جاءت في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أمر أن اعبدوا الله، ونهي واجتنبوا الطاغوت، احذروا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ابن كثير رحمه الله: فكل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والفطرة شاهدة بذلك أيضا، والمشركون لا برهان لهم، وحجتهم ضاحضة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. إذن التوحيد، لماذا التوحيد؟ هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الأنبياء والرسل. سؤال هنا لمن يجيب عليه أيضا: ما الفرق بين النبي والرسول؟ أنا أقول التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسل الله الأنبياء والرسل. سؤال: ما الفرق بين النبي والرسول؟ أيضا الإجابة في آخر المحاضرة بإذن الله عز وجل. إذن السبب الثامن لماذا التوحيد أيضا، لأن التوحيد هو أول دعوة الرسل، هو أول دعوة الرسل. يعني الأنبياء أول ما بدأوا به لأممهم أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، دعوهم إلى توحيد الله. لذلك أول من نبي جاء لهم بالتوحيد هم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، احنا عندنا لكل شيء إله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة إله واحد، رب واحد، فكان أول الأمر أن أمرهم بتوحيد الله عز وجل. فالتوحيد هو أول دعوة الرسل. لذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حتى قال الشيخ ناصر العقل، أسأل الله يطيل في عمري أيضا، انظر إلى ما قاله الشيخ، كلام جميل جدا يعلق على هذه الآية. قال: لكن أعظم الفضائل توحيد الله وتقوى، وأعظم المفاسد الشرك بالله وهو الظلم العظيم، فكان ذلك أعظم أول ما أرسل الله به الرسل. وهكذا كل دعوة لا تقوم على هذا الأساس في أي زمان أو أي مكان فإنها دعوة قاصرة وناقصة، ويخشى أن يكون نصيبها إما الفشل وإما الانحراف عن الصراط المستقيم أو هما معا، لأن هذا أصل عظيم من أصول الدين، متى غفلت عنه الأمم وقعت في كارثة الشرك والابتداع، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. انظروا إلى حالنا الآن عندما ابتعدنا عن التوحيد، أو ابتعد الكثير من الناس عن توحيد الله عز وجل، رفع بعقيرته التصوف وعلماء التصوف والدعوة إلى التصوف، حتى الإذن بالذكر، يعني اللي عايز يذكر الله عز وجل يروح يستأذن شيخ الأول يذكر الله ولا ما يذكر الله. هذا والله يعني لخطر عظيم، في حين إن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأله الصحابة ويسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر، كل شيء في سؤال يسألونك سواء الكفار أو الصحابة عندما كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان عندما سألوه عن الله عز وجل الله قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه، نزلت الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون هناك واسطة بين العبد وبين خالقه، ولكن هذا قريب من الشرك، يعني أستأذن شيخ الأول أذكر الله ولا لا أذكر الله، هذا كلام ليس صحيح على الإطلاق، وهذا هو منهج التصوف، إن الواحد لا يأخذ أوراد الشيخ إلا بعد إذنه، أو لا يذكر بأوراد الشيخ إلا بعد أن يستأذن الشيخ، هذا للأسف. حتى قال أحد الشيوخ أسأل الله يهدينا وإياه، يقول لو استأذنت في الذكر زاد أجرك، أما لو لم تستأذن لم يزيد أجرك، تأخذ أجر عادي، بل لو استأذنت في الذكر يكتب لك أجر ختمة في القرآن الكريم. هذا يعني لم يرد لنا لا على النبي عن النبي ولا عن السلف الصالح أصلا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. السبب التاسع أيها الإخوة، لماذا التوحيد؟ التوحيد هو أول واجب على المكلف، هو أول واجب على المكلف. هنا في أمرين، أول واجب على المكلف إن كان كافرا، يعني إن كان كافر أصلا، إذن أول ما أدعو إلى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما العلماء قالوا إن كان مسلما يبقى أول ما أدعو إلى الصلاة، لأن في الأصل هو على توحيد الله عز وجل. لذلك سأذكر لكم الحديث الذي جاء عن البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر، وأنا هذا الحديث حديث عظيم جميل جدا، انظر فيه إلى الاتباع وانظر فيه لفعل علي بن أبي طالب، قمة الروعة في الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. عندما قال النبي لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يدي، وفي رواية أعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالصحابة كلهم داكوا من هو الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كلهم فرحوا، لدرجة عمر كان يتطاول عند النبي حتى النبي يقول له أنت يا عمر أن الله يحبك، فهذا شرف عظيم. فالمهم الحديث لما النبي عليه السلام قال لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، يعني هذا عمال يتطاول وهذا عمال يتطاول، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى، يرجو كلهم يرجو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أي هذا فلان إلا الله يحبه. فقال النبي أين علي، أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبسق في عينيه، يعني قالوا اتوني بعلي فبسق في عينيه فبرئ مكانه، يعني هو واقف برئت عينا علي بن أبي طالب حتى كأنه لم يكن شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. ثم قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم اللي هي الإبل، والإبل غالية عند العرب. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فأول واجب على المكلف هو عبادة الله تعالى وحده، وعلى هذا اتفق علماء السلف وقال: إن السلف والأمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ. لذلك أيها الإخوة، لماذا التوحيد؟ لأنه أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف. النقطة العاشرة: لماذا التوحيد؟ ونكتفي بهذه النقطة بمشيئة الله عز وجل، ونكمل في الحلقة القادمة بمشيئة الله إن كنا من أهل الدنيا، حتى نرسخ لماذا ندرس التوحيد، لماذا نقبل على التوحيد، لماذا نقرأ في التوحيد، لماذا نتعلم ونعلم الناس توحيد الله عز وجل. لهذه الأسباب كلها. السبب العاشر: التوحيد من أجله أنزل الله الكتب، من أجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب. الكتب اللي هي نزلت على الأنبياء، على الرسل، نزلت على الرسل اللي هي الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وصحائف إبراهيم، كل ما نزل من عند الله عز وجل أمر الله عز وجل به بتوحيده أولا. لذلك قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال السعدي رحمه الله: وعندما تسمعون السعدي هذا التفسير تفسير عظيم، وهو اسمه تيسير الرحيم الرحمن في تفسير كلام المنان. لمن أراد أن يعني يقتني هذا التفسير، هو تفسير عظيم سهل وأمره ميسر، كلام سهل ومختصر جدا، اسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. قال السعدي رحمه الله: أي كتاب عظيم ونزل كريم، أحكمت آياته أي أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظها، بهية معانيها. انظر إلى كلام الشيخ، سبحان الله، كأنه سلاسل من ذهب في معنى كلمة أحكمت آياته فقط. ثم يقول الله عز وجل: ثم فصلت، يقول الشيخ، أي ميزت، بينت بيانا في أعلى أنواع البيان، من لدن حكيم، أي حكيم أي هو الله عز وجل، أي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، لا يأمر ولا ينهي إلا بما تقتضيه حكمته. انظر الكلام الجميل لهذا الشيخ رحمه الله. ثم قال الله: خبير، قال الشيخ، أي مطلع على الظواهر والبواطن، فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الحكيم الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة، وإنما أنزل الله كتابه لأجله أو لأجل ذلك. ألا تعبدوا إلا الله، أي لأجل إخلاص الدين كله لله، وألا يشرك به أحد من خلقه. ومعنى إنني لكم، أي أيها الناس، إنني لكم أيها الناس منه، أي من الله ربكم، نذير، أي النبي عليه السلام، لمن تجرأ عن المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، وبشير للمطيعين لله بثواب الدنيا والآخرة. نتوقف عند هذا الحد حتى لا تملوا، ونقف عند النقطة 11، لماذا التوحيد؟ نبدأ عندها. التوحيد هو ملة إبراهيم عليه السلام ودعوته. نتكلم من هذه النقطة بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم بمشيئة الله. لذلك أيها الإخوة، التوحيد شأنه عظيم، التوحيد شأنه عظيم. أنا أقول لكم